بدلا من القوة التي كانت تملكها قريش والتي لم تكن تمثل نظاما حضاريا للناس. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جرت أحداث كبيرة أيضا، حيث أبعد الخليفة الشرعي الإمام علي عليه السلام عن موقعه، وارتبك الواقع الإسلامي نتيجة الخلافات الفقهية والفكرية وغيرها. وكانت هناك فرصة لامتداد الإسلام من خلال الحرب التي انطلق فيها المسلمون مع الروم والفرس، ولكن كانت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الثالث عثمان، ثم بدأت الفتنة الثانية باستغلال معاوية قميص عثمان. وعندما تسلم الإمام عليه السلام الخلافة وضعوا الأشواك في طريقه، فأعلنوا الحرب عليه في كل الأقطار، في البصرة في حرب الجمل، وفي الشام في حرب صفين، وفي العراق في حرب الخوارج. وهكذا أيها الأخوة، سيطر الأمويون بعد الصلح الذي فرض على الإمام الحسن عليه السلام بسبب ضعف جيشه الذي لم يكن موحدا، وانطلقت الأمور من خلال سيطرة بني أمية على الواقع الإسلامي كله، حيث فرض معاوية البيعة لولده يزيد على المسلمين. وقيل آنذاك أن الذي كلفه معاوية أن يأخذ البيعة أمسك بيد صرة من المال وباليد الأخرى سيفا، وقال: من بايع فله هذا، وأشار إلى المال، ومن لم يبايع فله هذا، وأشار إلى السيف. وهكذا فرض يزيد شارب الخمر والفاسق والقاتل والذي لم يأخذ بأي التزام إسلامي في حياته، بل كانت جذور الشرك تعيش في داخل شخصيته، خليفة على المسلمين. والتزم الإمام الحسين عليه السلام مع أخيه الحسن عليه السلام المعاهدة التي كانت بينه وبين معاوية، وهي أن لا يدور عليه ما دام حيا. واغتيل الإمام الحسن عليه السلام بالسر ومات معاوية، وأريد للحسين أن يبايع يزيد، فأعلن عليه السلام لوالي المدينة: يزيد فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، معلن أو معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. وبدأ الإمام الحسين عليه السلام بالثورة على يزيد، لأنه عليه السلام هو الإمام المفترض الطاعة بنص النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وكان عليه السلام يخطط لإبلاغ الأمة رسالته، ومكث في مكة بعد خروجه إليها عدة شهور يستقبل الناس ويحثهم عن الواقع الإسلامي وعن الخط المستقيم وعن مسؤوليتهم في أن يكونوا معه. هذه هي الغيرة الإسلامية الحقيقية أيها الأخوة. لا بد من الإنسان أن يقتدي بسيرة هؤلاء العظماء، بسيرة الأئمة المعصومين. المعصومين سلام الله عليهم حتى يحافظ على استقامة الدين وعلى تعاليم الشريعة وعلى كل ما أراده الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون بهذا المستوى وبهذه السليقة من صحة تعليمه، وأن يكون القوة التي يستند إليها في إسقاط هذا الحكم الظالم المنحرف عن خط الإسلام. ونشير أيها الأخوة إلى المرحلة التبليغية في مكة والتي قام بها الحسين عليه السلام، حيث شكلت هجرته إلى مكة من المدينة حدثاً مماثلاً لهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة في سبيل إحياء الرسالة وضمان استمراريتها ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الأخلاقية والشرعية. طيب وأفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ الفاضل الشيخ خالد الملا، وأهلا والوفد المرافق له، وأهلا وسهلا في مدينته الناصرية، تحيا الله ومرحبا. وانتهى الإمام الحسين عليه السلام من خطبته في مكة في توجيه الناس، ولا سيما أن الموسم كان موسم حج، حيث يجتمع الناس في مكة، وكان خروجه من مكة كخروج رسول الله صلى الله عليه وآله منها. عندما خطط المشركون لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله اغتيالا بالهجوم على بيته بأسياف 10 من قبائل قريش، ولكن الله تعالى أمره بأن لا يبيت تلك الليلة التي حددوها في بيته، وأن يهاجر ويبقي عليا عليه السلام على فراشه. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. أما الحسين سلام الله عليه فقد نقل إليه أن يزيد قد بعث جماعة من الأشقياء وأمرهم بأن يقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فخرج عليه السلام إلى العراق بعد أن جاءته المئات من الكتب أن أقدم علينا فليس لنا إمام غيرك، وتطورت الأمور بعد أن أرسل الحسين بن عمه مسلم بن عقيل الذي استشهد، واتجه الحسين إلى كربلاء. وهكذا كانت الهجرتان، هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وهجرة الإمام الحسين عليه السلام، الغاية واحدة في سبيل الدعوة إلى الإسلام. ونقرأ في أول خطاب للإمام الحسين سلام الله عليه للناس، والذي كان يبلغهم فيه الخط الرسالي الذي يستند إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله، ويعرفهم أنه لا يبحث عن السلطة من أجل ذاته، إنما يريد من خلال تحركه تغيير الواقع الفاسد الذي يتحرك بكل قوة نحو الكفر الذي يختزله يزيد ومن معه من أجل تدمير الإسلام الحق. يقول عليه السلام في خطابه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة الله، لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغر عليه، وفي رواية فلم يغير عليه أو ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. لقد أراد الحسين عليه السلام أن يحمل المسلمين جميعا مسؤولية التحرك، مسؤولية التحرك من أجل إسقاط الحكم الظالم المنحرف الذي لا يتصل بالإسلام بشيء. فكل الصفات السلبية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديثه تنطبق على يزيد ومن حوله من أتباعه وأعوانه، وهذه العناوين تمثل شرعية التوراة على الحاكم الظالم. لأن بعض الفقهاء من المسلمين يرون أن علينا أن ننصح الحكام لا أن نثور عليهم. فالحسين عليه السلام أراد أن يؤكد القاعدة الإسلامية التي تفرض على المسلمين في كل زمان ومكان أن يثوروا على الحاكم الظالم، وأن يبين أن الذي يقف موقفا محايدا من الحاكم الظالم يدخله الله مدخل هذا الحاكم، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ثم أراد الحسين عليه السلام أيها الأخوة أن يبين لهم موقفه الشرعي، فقال: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. ونؤكد أيها الأخوة أن حركة الحسين سلام الله عليه هي حركة تغيير الواقع الفاسد كله على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى بعض محطات هذه الحركة الإصلاحية التي تلتزم الحق في مواجهة الباطل. ولذلك فإن حركة الإمام الحسين عليه السلام كانت من أجل تغيير الانحرافات الفكرية التي أصابت المجتمع وتغيير الواقع الفاسد الذي سيطر عليه الأمويون. أما ما يدور من جدل بين بعض المشايخ الذين يستنكرون مسألة أن يكون الحسين طالبا للحكم، فإننا نقول أن مسؤولية الحسين عليه السلام أن يطلب الحكم، ولكن هناك فرقا بين من يطلب الحكم لأطماعه ولذاته وبين من يطلبه من أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتأكيد الشريعة الإسلامية الحق في المجتمع. وهذا يمثل نهج الأئمة عليهم السلام الذي أكده نص علي عليه السلام وهو يخصف نعله عندما قال لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ قال: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. فصحيح أن الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لهم وخطاب الحسين يؤكد ذلك: وأنا أحق من غير. وقد أرسل الحسين عليه السلام كتبه إلى البقاع الكثيرة، ومنها إلى أهل البصرة، وجاء فيها: أما بعد، فإن الله اصطفى محمدا على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به وكنا أهله وأولياءه، للمعذبة أو للعافية، لأننا نريد وحدة المسلمين، ولا سيما في تلك المرحلة التي كان الإسلام يواجه فيها الخطر من القوى الكافرة. ونحن نعلم إن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه. لقد كان الإمام الحسين عليه السلام يؤكد أنه خرج من أجل إقامة الحق وإزهاق الباطل والإصلاح في أمة جده، خرج من أجل تركيز القاعدة الإسلامية التي ركزها جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك فإننا لا نقبل بكل ما يقوله البعض من أن الحسين عليه السلام انطلق بحركة انتحارية أو استشهادية، بالرواية التي تنسب إلى الإمام الحسين عليه السلام القول خير لي مصرع أنا ملاقيه. اسمعوا هذه الرواية التي تتحدث عن الحسين عليه السلام وهو في ساحة المعركة والتحدي. فوالله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا ولا أجرى مقدما منه. والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله، وإن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن يمينه وعن شماله انكشاف المعزة إذا شد فيها الذئب. ولقد كانوا يحملون عليه وقد تكاملوا 30,000 فينهزمون بين يديه كأنهم الجراد المنتشر، ثم يرجع إلى مركزه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد كان الناس أيها الأخوة يرون في قتال الإمام الحسين عليه السلام قتال علي بن أبي طالب عليه السلام، كما كانوا يرون في قتال علي الأكبر قتال جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما رأى ابن سعد القتلى يتساقطون نادى في أصحابه أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. نحن نلاحظ في كثير من مجالس التعزية أيها الأخوة إنهم يصورون الإمام الحسين عليه السلام كأنه إنسان ضعيف، وخصوصا عندما ينسبون إليه القول وحق جدي أنا عطشان، فهذا كله غير صحيح، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان يمثل القوة، وقد أوصى أخته زينب بأن تصبر وتنطلق بكل صلابة وقوة، وهو ما فعله السيدة زينب عليه السلام القاعدة التي وقفت أمام ابن زياد ويزيد بكل قوة وصلابة. وما ينقله البعض من أنها ضربت جبينها بمقدم المحمل، وهذا كذب أيضا. بل ذكرى عاشوراء أيها الأخوة هي الملهمة لكل معاني القوة والحرية والعزة والكرامة والإباء. ما نريده من خلال إحياء عاشوراء أيها الأحبة هو أن يكون لنا قوة كقوة الحسين عليه السلام وزينب، لأن التحديات تحيط بنا كما أحاطت به. قد استعد الحسين عليه السلام للقتال عندما أمروه أن ينزل على حكم ابن عمه أو يقتل. عندها قال عليه السلام لا أعطيكم بيدي أعطاء الدليل ولا أقر لكم إقرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذا هو الحسين عليه السلام الذي وقف وحيدا ولكنه كان أمة في رجل. لذلك علينا أيها الأخوة عندما نواجه التحديات الاستكبارية والإسرائيلية والأمريكية ومن سار على نهجهم أن نكون حسينيين في الرسالة والقوة والعزة والكرامة. أما قضية الحزن والبكاء فهي تمثل العاطفة الإنسانية، والحسين عليه السلام يستحق منا هذه العاطفة لأن المأساة في كربلاء تفجر هذه العاطفة. ولكن علينا ألا نستضعف موقف الحسين وأهل الحسين وأصحاب الحسين. وهذا هو دور عاشوراء، أن تمنحنا القوة والسلامة والتحدي والصبر على الأذى لكي نردد مع علي الأكبر قوله في حديثه لأبيه: ما دمنا على الحق فوالله لا نبالي، أوقعنا على الموت أو وقعنا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، صلوا عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من التوجيهات أيها الأخوة التي وجهتها لجنة الجمعة، هناك بعض الإشارات التي نحب أن نشير إليها باختصار إن شاء الله. نحن على أبواب محرم الحرام، ويجب على القوات الأمنية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أيام محرم، وألا نسترخي سواء كان ذلك من الأجهزة الأمنية أو المواطنين. وعلى الجميع أن تكون عيونهم مفتوحة وآذانهم صاغية لكل صغيرة وكبيرة. ثانيا، إلى أصحاب مواكب العزاء، يجب تقويم لجان أمنية داخل كل موكب لمراقبة تحرك مسار الموكب ومراقبة الذين يقومون بتوزيع الطعام والمرطبات والماء، وأن يكونوا ثقات ومنتبهين إلى كل غريب يفت إلى الموكب. ثالثا على المبلغين والخطباء استغلال مناسبة محرم لتوضيح معاني وأهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وعدم الاكتفاء بالجانب المأساوي من الثورة، وكذلك توضيح المسائل الشرعية الابتلائية والعقائدية الإسلامية الصحيحة. رابعا على هيئة المواكب توجيه المواكب الحسينية بسلوك الطرق والشوارع الأمينة، وأن يكون مسلك المواكب موحد، وهذا يسهل للقوات الأمنية حماية المواكب والناس. كما ونناشد الحكومة المركزية وحكومة الإقليم اللجوء إلى لغة الحوار وتكثيف الحوار المتقابل لجميع أطياف الشعب بكل قومياته ومذاهبه، وتغليب لغة العقل على لغة التهديد والوعيد، فالشعب العراقي شعب واحد ووطن واحد، والكف عن الشتيمة والتشهير بالآخرين. سادسا كما نناشد اللجنة الأمنية في المحافظة على عقد اجتماع مشترك لجميع صنوف القوات الأمنية وإصدار بيان مشترك لطمأنة الناس، وما هي الطرق الكفيلة بالحفاظ على أرواحهم وتزويد المواكب ببطاقات تعريفية محلية للمواكب وأفراد المواكب. أيها الأخوة، لا بد من الانتباه لأعداء أهل البيت والتكفيريين، لأن منهم أناس يستبيحون الدماء والأعراض ويتفننون في قتل الأبرياء ولا يتورعون عن قتل النساء والأطفال وشيمتهم الغادر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أيها الأخوة المؤمنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.